يأمن الرياء ولم يأمن فتنة الناس به ومدح الناس له. ولذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الداء والبلاء الذي هو الشرك الخفي، شرك الرياء. وقد يدخل الإنسان العجب، ومن هنا خير له ألا يفتن وألا يفتن وألا يضر ولا يضر غيره. وعلى هذا يكون في الأفضلية والخيرية في الصلاة المراد به قاعدة إخلاص العمل لله عز وجل، وبعد الإنسان عن الرياء والمدح والثناء وعجب الناس به. وهذه كلها فضائل عظيمة، أن الإنسان يكون بين الله بعيدا عن الرياء، بعيدا عن الفتنة، بعيدا عن عجب الناس به، بعيدا عن مدحهم له. وحينئذ يصبح الحديثان لا تعارض بينهما، فحديث صلاة هذا يبقى على عمومه، وأن من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حاز هذه الفضيلة سواء صلى فريضة أو نافلة. وأما إذا صلى في بيته فله فضل آخر، وهذا الفضل الآخر يتعلق بالبعد كما ذكرنا عن أمور من الفتن التي منها الرياء ومنها العجب ومنها فتح متابعه على الهوى بتزكية له بالصلاح ونحو ذلك. ولا شك حينئذ أنه إذا انفصل الحديثان وأصبح كل حديث يرد على مورد لا يرده الحديث الآخر لم يحكم بالتعارض بينهما. ومن هنا نقول إن فضيلة المساجد الثلاثة شاملة للفريضة والنافلة، وأن من صلى في المسجد الحرام أو كان مسافرا وأن النوافل العامة غير الرواتب إلا ما استثناه الشرع، لأن المسافر لا يصلي الرواتب، فإنه يستكثر من هذا الخير ويستكثر منها. ومن أتى إلى المدينة فحري به أن يستكثر من النوافل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصيب هذا الفضل، وأن الأمر ليس خاصا بالفريضة وإنما هو عام شامل للفضائل للفرائض والنوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة ولم يفرق بين صلاة وأخرى. ثانيا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قبل هذا أفضل صلاة المرء، فيه دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على كل خير لهذه الأمة، وما قبضه الله عز وجل حتى بين لهذه الأمة الخير، فما من أمر فيه خير دينها وآخرته عليه الصلاة والسلام ودل عليه. حتى أحوال الصلوات وأماكن الصلوات وأماكن العبادات فضلها الله عز وجل واختار سبحانه بعضها على بعض. ومما جعل الله من فضائل صلاة الإنسان في بيته أنه يمصلح لأولاده، فكم من ابن استقام على الطاعة، وكم من بنت ثبتت على الخير فاقت حينما أفاقت على أب قائم يصلي لله عز وجل في فراغه، وكم رأت من والدها من النوافل في بيته ومسجده في بيته ما كان سببا في صلاح قلبها. فيجعل الله عز وجل للصلاة في البيوت فضائل من عمارتها بذكر الله عز وجل، وكذلك أيضا عمارة تذكير الغافلين بالله سبحانه وتعالى والقدوة الصالحة خاصة من الأب. وهذا يدل على أنه ينبغي على الوالدين أن يحرصا على فعل الطاعات على وجه يشحذ الهمة من الأبناء والبنات للخير. ولا شك أن هذا إمامة في الدين وإمامة في طاعة رب العالمين، وهي المرتبة الشريفة والمنزلة المنيفة التي يتمناها كل عبد صالح، فهو الله قدوة للخير. فإذا جلس بين أو حل في بيته فهو ذاكر لربه إما بالصلاة وإما بتلاوة القرآن وإما بذكر الله المطلق، فيراه أبناؤه وتراه زوجته فتتأثر بهذا الخير. وكانت بيوت المسلمين عامرة بهذا، وكانت بيوتهم شريحة مباركة معمورة بالملائكة، لأن الملائكة تحب ذكر الله وتأنس في الأماكن التي فيها ذكر الله. وكم فرت الشياطين من بيوت ملئت بذكر رب العالمين، وكم نفرت الشياطين من بيوت عامرة عمرها الآباء وعمرها الأمهات والأبناء والبنات بإقام الصلوات وذكر الله عز وجل في الخلوات، بعيدا عن أنظر الناس وبعيدا عن مدح الناس وبعيدا عن عجب الناس. وهكذا وإلا فلا يكون العبد على طاعة إقامة في محبة خالقه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من تلك الأعمال الصالحة التي توجب رضوانه في الدنيا والآخرة.
قال الإمام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الوتر.
هذا الباب هو بداية أبواب الوتر، ويكون مصنف بهذا قد انتهى من أبواب النوافل المتعلقة بالسنن الرواتب المرتبطة بالفرائض ونوافل قيام الليل. ونظرا لأنه باب جديد سنؤخر إن شاء الله الكلام إلى الدرس القادم، لأننا سنضطر إلى إيقاف الدروس بسبب بعض الظروف الصحية، وكتاب الوالد أيضا مشغول بطبعه الأيام هذه، فهناك يمكن تقريبا 3 أسابيع قبل الاختبار، فيمكن أضطر أن نوقف الدروس فيها، ودرس مكة أيضا موقف. إن شاء الله بداية العطلة الصيفية سنبدأ بإذن الله عز وجل في أول 4، ولكن الذي أحب أن أستشيركم فيه، بعض الإخوان عنده رغبة في نقل الدرس إلى مسجد الملك سعود الجديد في النزلة، وطلب مني ذلك ورغب أن أخذ رأيكم، الأمر لكم أنتم، فكل من يرغب يكتب في الورقة رغبته حتى نستطيع إن شاء الله نطبق السنة في استشارتكم. وإن شاء الله إذا رأينا الأصلح، مسجد الملك سعود بجوار الكلية التقنية أظن في النزلة أنا ما بلغني، فإن شاء الله إذا كان الوضع هناك أنسب ننتقل إليه، وسيكون الدرس في بداية العطلة إن شاء الله في المسجد على ما هو عليه هنا، وبعد أن ننظر إلى رأيكم إن شاء الله نقرر هذا. وأفتح المجال الآن للأسئلة. نسأل الله بعزتي وجلال يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ليجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوان العظيم. الذي عنده رغبة يكتب، يعني أنه يرغب في النقل، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل نجمع الأصوات، بس ما يكتب أكثر من ورقة، لأن البعض يتأول، البعض يتأول، ولذلك أكثر من ورقة غير مسموح، والتأويل غير مسموح، فالأمر شور الله بإذن الله. الذي في خير صلى الله عز وجل أن يهيئ وأن ييسره، وطالب العلم ينظر الأصلح له وللناس، وإن شاء الله بإذن الله كما قال الحسن البصري: ما تشاور قوم في أمر يريدون فيه الخير إلا ألهم الرشد. نفتح المجال للأسئلة. بسم الله.
حسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي أن نساءنا يصلون في البيوت، وبذلك يكون البيت فيه ذكر لله، وفي الحديث الذي معنا: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، كيف نجمع بينهما أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، المرأة تحيض، وإذا حاضت ورجع البيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، فلك 8 أيام عادتها، 7 أيام قال صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أو 7، فإلى أسبوع تقريبا سيبقى البيت بدون صلاة. وعلى كل حال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، ما في إشكالات ولا غيرها. وأيا ما كان، الوالد والقيم على البيت ليس كغيره، والنظر إلى الغالب. وعلى كل حال الحديث على مورده، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يصلي صار البيت قبرا، فما أخبر به صحيح صلوات الله وسلامه عليه والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في الحديث الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأى رجلا مضطجعا على قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة فيشدخ بها رأسه، وقيل له: هذا الرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل، هل المقصود منه أن من لم يقم الليل يعذب أثابكم الله؟
المحفوظ شدخ الرأس لمن ينام عن الصلاة، ولا شك أن من أعطي كتاب الله عز وجل وخاصة طلبة العلم ولو كان أجزاء معدودة ينبغي عليهم أن يعودوا أنفسهم على قيام الليل. ومن أجل النعم والمنن التي يمتن الله عز وجل بها على عباده قيام الليل، وهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يضعه نصب عينيه، خاصة إذا كان من حفاظ القرآن. ليس هناك أبرك ولا أعظم خيرا على العبد بعد الصلوات والفرائض الجامعة في الإسلام مثل الحرص على قيام الليل، ولن تجد طالب علم حريص على قيام الليل ولو بالقليل، وطالب علم يضيع قيام الليل هما كما بين السماء والأرض، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. يسدد الإنسان في قوله ويسدد في عمله ويلهم الرشد في أموره ويحفظ بإذن الله عز وجل ويستنير وجهه ويستصلاته نور ويصلح عمله ولا يحاول أن يراجع المحفوظ الذي حفظه. وبعضهم يقصر حتى القرآن إذا دخل جوف عبد إما أصلحه وإما أهلكه، ليس هناك أمر ثالث، إما أن يصلحه بإذن الله عز وجل ويقومه على الصراط المستقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيحرك فيه بواعث الخير والطاعة والبر ويجعله قواما ذكارا شاكرا مخبتا أواها منيبا توابا حامدا مخبتا إلى الله سبحانه وتعالى كما ينبغي أن يكون عليه العبد في إنابة الله عز وجل، وإما أن يرديه والعياذ بالله. ولذلك تجد من يستهين بالقرآن لا يراجعه ولا يحاول أن يتعاهده ولا يحاول أن يصلي به في الليل ولا يحاول أن يتذكر أوامره وزواجره ويستخف بذلك إلا وجدته يرين على قلبه على قدر ما فرط من كتاب ربه. القرآن نعمة أو نقمة، إما أن يقود الإنسان إلى رضوان الله وجنات الله جنات النعيم، ويعلم الله أننا كنا نرى بعض الكبار السن في قديم الزمن خاصة في الأزمنة الماضية حينما كنا صغارا كانت الفتن قليلة، فتجد الرجل يحفظ القرآن وهو رجل عامي قد يحسن بعض الأمور التي تجب عليه ولكن ما عنده ذاك العلم. والله إذا نظرت إلى وجهه كأنك تنظر إلى الشمس تتلألأ، ما تمر عليه 3 ليالي إلا وهو يختم القرآن، وقل أن تجد في قوله وعمله شيئا يخالف كتاب الله عز وجل، كيف ما تدري؟ وإذا به إنسان ما عنده ذاك العلم، وقد تجد إنسانا على علم وبصيرا صلى الله عليه وسلم وعافية ومعرفة وعنده إلمام بالمسائل وعنده معرفة بكلام العلماء، ولكن صلى الله عليه وسلم وعافية من أقصى الناس قلبا وأظلمهم نورا في وجهه والعياذ بالله، كله بسبب الاستهانة بالقرآن العظيم. لا يستهين طالب العلم بالقرآن، وكونه ينام عن القرآن ولا يؤدي حق القرآن، القرآن خير كثير، ومن عرف حق القرآن وقام بهذا الحق فهو أسعد الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا لا يقتصر على من يحفظ الناس القرآن، حتى من يجلس لتعليم الناس الأحكام الشرعية وهم العلماء الأمناء قد تعلم القرآن وعلموه الناس، لأن أحكام القرآن، لأن هذا التعليم عام شامل لتعلم القرآن بقراءته وضبطه، شامل لتعلم القرآن بأحكامه وتدبره ومسائله ومعانيه. فالإنسان ينبغي عليه إذا أعطي القرآن أن يقوم بحقه. جعلنا الله وإياكم من أهله، ونسأل الله بعزة وجلاله أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، متى تكون ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ وهل هي ساعة موقوتة بستين دقيقة؟ أثابكم الله.
الله أكبر، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. من هذا الذي يعلم ساعة الجمعة فيسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا؟ خير أيامكم يوم الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه تيب عليه وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا أيا كان هذا الشيء من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وعد من الله أنه لو قام في هذه الساعة يسأل الله عز وجل شيئا من خيره الدنيا والآخر لا أعطاه إياه. ولكنها ليست 60 دقيقة، هي ساعة بلغة العرب القديمة، لأن الساعة بستين دقيقة ما كانت موجودة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجدت في عصر بني العباس قصة هارون إن صحت. فالشاهد من هذا أنها ساعة، العرب تقول ساعة للحظة اليسيرة، ومن هنا قال الراوي أشار بيده يتقالها، يعني يقلل من وقتها، يعني أنها لحظة خاطفة يدرك الإنسان فيها أن يسأل الله عز وجل شيئا، فيها ما لا يقل عن 45 قول للعلماء رحمهم الله في تحديد هذه الساعة، 45 قول. أين هي هذه الساعة من يوم الجمعة؟ اختلف فيها العلماء والأئمة، ولكن سل الله يعطيك، وإذا طاب مطعمك وصلحت سريرتك واتقيت الله في دعوتك فإن الله عز وجل وعدك بالإجابة، وانتفت فيك الموانع من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وأذية المسلمين وظلمهم، فبإذن الله عز وجل سيكون لك من الله خيرا كثيرا، ولا تعطى ساعة بل تعطى ساعات. من حفظ حق الله عز وجل وحقوقه وسار على نهجه استجيبت دعوته وفرجت كربته. لا يزال عبدي، يقول الله تعالى في الحديث القدسي، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ما هي ساعة، ولئن سألني لأعطينه، ليس في يوم الجمعة ولا في يوم السبت ولا في يوم، ولئن سألني في ظلمة ليل أو ضياء نهار لأعطينه، ولا يوفق إلا لما فيه صلاح دينه ودنياه وآخرة. يا هذا ارجع إلى ما هو أعظم وأكرم وأسلم، وهو أن تطيب مطعمك وأن تصلح عملك وأن تتقي الله ربك، وعندها تعيش مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مع الذين إذا رفعوا الأكف إلى الله استجيبت دعواتهم. ومن هنا قال محمد بن مسلمة وقيل غيره في لما أراد فتح السند، قال: والله لكف محمد بن واسع خير لي من 1,000 و100,000 من الجند. كفه محمد بن واسع هذا الإمام الجليل الذي كان على صلاح وديانة واستقامة رحمه الله وخوف لله عز وجل، وكان من أهل الدعاء مستجابي الدعاء. فالشاهد من هذا أن الإنسان يبحث عن الأصل والأساس. يوم الجمعة تتحرى الساعة في الأوقات التي ذكرها العلماء رحمه الله، وتحرص على أن تصلي وتدعو الله عز وجل، ولكن الأعظم من هذا والأكمل ما ذكرناه من صلاح دينك واستقامتك لربك، فذلك أجمع وأنفع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل من السنة رفع اليدين بالدعاء بين الأذان والإقامة والمداومة على ذلك؟ أثابكم الله.
السنة صحيحة في أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، والحديث حسن، وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز يميل إلى تحسينه وثبوته، والنص كما حضرت في مجالسه يقول: من مظان الإجابة ومن أسباب الإجابة رفع اليدين في الدعاء، وهذا طبعا في غير العبادات المحددة، مثل العبادات المحددة ما يترفع فيها الأكف إلا حيث ثبت النص بالرفع. فالشاهد من هذا أن رفع اليدين في الدعاء في حديث حسنه غير واحد من العلماء: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. أما رفع اليدين عموما في الدعاء ففيما لا يقل عن 40 حديث ما بين صحيح وحسن وضعيف. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبيد بن مالك رضي الله عنه الأشعري، لما جاء أبو موسى وكان في السرية التي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقال: أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له يدعو لي. فلما قدم أبو موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل عبيد؟ قال: استشهد يا رسول الله وإنه يقرئك السلام ويقول ادعو الله لي. قال: فرفع كفيه وقال: اللهم اغفر لعبيدك عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. وثبت عن عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة في أكثر من حديث، ومنها الحديث المشهور، واختيار الشيخ عبد العزيز صحيح من مضان الإجابة رفع اليدين، لأن الحديث الصحيحين: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. وهذا يدل، يقولون العلماء من الحافظ بن حجر بن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، يقولنا هذا الحديث جمع 3 أسباب من استجابة الدعاء. فقال: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه، يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. فذكر الأشعث الأغبر وهي رثاثة الحال، وقد قال صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فجعل رثاثة الحال الغير مقصودة جعلها مظنة إجابة الدعاء، لأن مثل هذا يطرد، ومثل هذا إذا شفع لا يشفع، ومثل هذا يهان، ومثل هذا لا يعبى به، فإذا بملك الملوك وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين يجتدي هؤلاء الضعفاء ويعطيهم من نفحاته ورحماته ما يعوضهم بكسرهم من الدنيا. ولا شك أنه أعظم العوض وأعظم الكسب. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر، يطيل السفر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر تستجاب دعوته حتى يعود، يمد يديه إلى السماء، وهذا موضع الشاهد. فذكر ثلاثة أسباب في إجابة الدعاء، فهذا الحديث له أصل في الصحيح، فإذا ثبت هذا لا ينكر على أحد رفع يديه بين الأذان والإقامة، ولا ينكر على أحد رفع يديه في مظان الإجابة إلا ما كان فيه تعبد. أما الذي بين الأذان والإقامة ليست عبادة مخصوصة، يعني ليست صلاة وليست حجا وليست عمرة محددة مؤقتة، فحينئذ لا بأس أن يرفع يديه وأن يدعو وأن يتحرى الإجابة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل البسملة آية من سورة الفاتحة؟ أثابكم الله.
الصحيح أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، وليست آية من كل سورة في بداية كل سورة كما يقول به بعض أئمة السلف رحمهم الله، الأول لبعض الفقهاء والثاني لبعض السلف رحمهم الله، والصحيح أن البسملة ليست آية إلا في سورة النمل في الآية المشهورة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أما ما عدا هذا فإنها ليست آية من القرآن. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فالشاهد أنه ابتدأ بالحمد لله رب العالمين ولم يجعل البسملة منها، وعلى هذا فإنه لا تعتبر البسملة آية من الفاتحة على الصحيح وهو قول الجماهير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا صليت مع الإمام وبقي لي ركعة وقمت أكملها وجاء رجل آخر ودخل معي في الصلاة، هل يجوز أن أكون إماما له علما بأني مأموم؟ أثابكم الله.
جماهير السلف والخلف رحمهم الله ومنهم الأئمة الأربعة على القول بأن المأموم لا يصير إماما لا أثناء إتمامه ولا بعد سلام الإمام، فلا يجوز لأحد أدرك ركعة فأكثر مع الإمام أن يصير إماما بعد سلام الإمام ولا أثناء إتمامه بالإمام، وعلى هذا فالواجب عليه أن يتم صلاته لأن صلاته ارتبطت بالإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فجعله بانيا لصلاته على صلاة التبع ولم يجعله أساسا. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة لا تقتضي التشريك، فإنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم، فقسمهم إلى إمام ومؤتم، وهذا يدل على أنه لا قسمة ثالثة وهي أن يصير مأموما إماما. ولما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، جعل المأموم تبعا لإمامه، وإذا كان تبعا لإمامه فلا يصير إماما لا حال إتمامه ولا بعد انتزاعه من الإمام. فإذا لم يدرك المأموم مع الإمام شيئا، هناك وجه ضعيف عند الشافعية رحمهم الله، يقولون يجوز للمأموم إذا سلم إمامه وقام يكمل أن يأتي أحد يأتم به، ولكن الصحيح ما ذهب إليه الجماهير بظاهر السنة التي ذكرناها، ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، وقد ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء منهم المتأخر. وكذلك أيضا في الحالة يستثنى من هذا إذا كان الشخص لم يدرك مع الإمام ركعة فأكثر، فإنه إذا أدرك التشهد الأخير أو أدرك السجدة الأخيرة أو السجود الأخير أو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأخير فإنه منفرد وفي حكم المنفرد، وإنما أمر أن يلحق الجماعة الأولى حتى لا يحصل الشذوذ عن الجماعة كما هو مقرر في كلام أهل العلم رحمهم الله في شرح الأحاديث الواردة في هذا. ولذلك من أدرك الإمام على هذه الصورة يوم الجمعة فإنه يتمها 4 ركعات، فدل على أنه مدرك للفضل لا للفضيلة للفريضة، وهناك فرق بين إدراك فضل الصلاة وحكم الصلاة كما بيناها أكثر من مرة. وبناء على هذا إذا أدرك الإمام إذا لم يدرك ركعة فأكثر، فإنه إذا سلم الإمام يجوز أن يأتم به الغير. لو جئت أنت وصاحبك والإمام في التشهد تقول له: سنكبر وندرك الجماعة، لأنه لا يجوز لأحد دخل قبل تسليم الإمام ولو بلحظة أن يقف، بل عليه أن يدخل مع الجماعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، ولا يجوز استحداث جماعة ثانية قبل انتهاء الجماعة الأولى، وهذا ظلم اعتداء على الجماعة الأولى، وقد نص على ذلك جماهير العلماء رحمه الله والأئمة. ولو قال قائل إن الجماعة الثانية أفضل نقول لا، لأن الجماعة الأولى إذا كبرت أدركت فضيلة أول الوقت، وحينئذ تكون مدرك لفضيلة أول الوقت الذي أدركته الجماعة الأولى، فهذا أفضل وأكمل، ولذلك لا يجوز أن يأتم بمأموم إلا إذا كان قد أدرك الإمام، لم يدرك مع الإمام ركعة، فيجوز لك أن تأتم به بعد سلام الإمام. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، نذرت امرأة أن تصوم عاما متواصلا، أي في كل يوم، إذا هدى الله ولدها وتم ذلك، فماذا يجب عليها وأن صيام الدهر لا يجوز؟ أثابكم الله.
يجب عليها أن توفي بنذرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بنذرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فلا شك أن صيامها طاعة، فيجب عليها أن تصوم عاما كاملا. وهذا ليس من صيام الدهر، لأن المراد بصيام الدهر صيام العمر كله. وأما إذا نذرت سنة أو نذرت شهورا فيجب عليها الوفاء ما دامت قادرة مستطيعة، فتصوم السنة كاملة إلا يومين، وهما يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر لحديث عمر في الصحيحين، ثم يسقط عنها صيام رمضان إن قصدت السنة كاملة. فقالت: لأصومن السنة القادمة، فإذا قالت السنة القادمة وعينت سقط عنها صيام رمضان، وحينئذ يصبح صيامها للسنة كاملا، ويصدق عليها أنها قد صامت سنة كاملة، لأن المراد ما لم يستثنه الشرع. وأما لأنه لا يمكن أن تصوم مع رمضان نافلة، لأن إذا صامت نافلة مع رمضان فإن قد عصت الله عز وجل وينقلب نفلها إلى رمضان. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلا يمكن لها أن تعصي الله عز وجل بترك رمضان وصيام النذر أثناء رمضان. ولكن إذا نذرت سنة بعدد الأيام 360 يوم، فحينئذ نقول لها: صومي 360 يوما. وهذه 360 يوم التي يجب صيامها، إن قالت سنة مطلقة مرادها بها العدد، فإنه من حقها أن تصوم الشهر والشهرين وتفرق بين الصيام، ولا يلزمها التتابع. وأما إذا قصدت التتابع ونوت التتابع في قلبها وأرادت سنة كاملة، فحينئذ لا إشكال، فإنها تصوم السنة 360 يوم كاملة، ويسقط عنها صيام رمضان كمن صام الأربعة الأشهر، كمن صام الشهرين في العتق والكفارة، فإنه يسقط عنه رمضان ولا يقطع التتابع، ويسقط عنه يوم العيد لوجود العذر، ثم ينشئ من بعد يوم العيد ويتم صيامه على الأصل المقرر عند العلماء، فحينئذ يفرق بين التعيين والإطلاق في قولها سنة. أما الوفاء يجب عليها أن تفي. وقولك أنه صيام دهر فليس هذا من صيام الدهر، لأن صيام الدهر أن تصوم العبرة كله. قال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، وقد نهى عن صيام الدهر صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من كلمة تثبت بها قلب رجل مظلوم حلت عليه الكروب من الناس ظلما وعدوانا حتى ضاقت عليه الأرض؟ أثابكم الله.
صلى الله بعزة وجلال يفرج عن كل مظلوم مهموم مغموم من المسلمين. وأخي في الله، أوصيك بالصبر، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر. وكم من بلية وكم من مصيبة وكم من نقمة نزلت بعبد الله بوأته من الجنة منازل لم يبلغها بكثير صلاة ولا صيام. فاصبر واحتسب، واعلم أن الله يحب منك أن تصبر، لأنه يحب الصابرين. ألا وإن من صبرك طمأنينة قلبك بربك، وثقتك بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو وحده الذي ينصر المظلوم ويعطي المحروم. فثق بالله صدق الثقة، والتجئ إلى الله عز وجل صدق الالتجاء، واجعل شكواك إلى الله، ولا تشتكي إلى عباد الله. فلا يزال العبد في كرامة ما لم يذل نفسه ويهينها بالشكوى لغير الله عز وجل. فاشتكي إلى ربك، فإن كنت مظلوما وكانت المظلمة لها سبب تندفع به أخذت بالأسباب بما شرعه الله عز وجل من تعاطي الأسباب. فإن كان هناك من ينصفك ممن ظلمك ويمنع الظالم من ظلمه، فحينئذ تبين له مظلمتك وتدعو أن ينصحه وأن يذكره، لأن المسلمين يأمر بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا وينهى بعضهم بعضا. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، رأيت إن كان ظالما مظلوما أنصره فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصر له. فإذا كان هناك سبب يحجز أخاك عن ظلمك أو يحجز الناس عن ظلمك فخذ بهذا السبب، وحاول أن تمنع الناس أن يبتلوا بالسيئات بسببك أو بالوقوع في ظلمك، تحرص على هذا بارك الله فيك. فأما إذا ضاقت عليك السبل وضاقت عليك الأرض بما رحبت فأنس بربك وثق بالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. والله ما من مظلوم ولا محروم ولا مكلوم ولا مهموم ولا مغموم، وثق بالله جل جلاله واستعصم بالله سبحانه وتعالى صدق الاعتصام، فتضيق عليه الأرض بما رحبت إلا جعل الله له من أطباقها فرجا ومخرجا. واعلم أن الله على كل شيء قدير، واعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، ولكن أصدق مع الله والله يصدق معك، وتحرى مواطن الإجابة. وهنا مسألة مهمة وهي قضية الدعاء، المظلوم يدعو فلا تستجاب له دعوته مثلا وتؤخر عنه الاستجابة، عليك أن يزيدك هذا حبا في الله ورضا بالله وثقة بالله وقوة شكيمة في بلاء الله عز وجل. إن من الناس من ابتلي في الله فرفع الله بالبلاء درجته وأنعم عليه في الدنيا والآخرة وأعز منزلته، وهل نال الأبرار والصفوة الأخيار منازل الخير إلا بفضل الله ثم بالصبر. قال عمر رضي الله عنه وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. المؤمن يبتلى في أهله ويبتلى عند زوجه ويبتلى بين إخوانه وأخواته ومن والديه ومن ولده ومن الناس، حتى لربما أمسى وأصبح غريبا لا يجد أحدا معه إلا الله وحده لا شريك له، ولربما يعيش حتى بين الأخيار فيجد من يتهم ومن يسفه رأيه ومن يستهجنه. إن من الناس من هو مظلوم إذا تكلم أسكت عن كلامه، ومن إذا طلب حاجة حرم حاجته، ومن إذا أراد أبسط حقوقه أقفلت الأبواب في وجهه، ولكن لا يعلم له ما عند ربه غير الله جل جلاله. اصبر فإن الجنة موعد الصابرين، ومنازل الصبر عظيمة في الدنيا والآخرة، فإن الصابر لو لم يكن له إلا أن الله معه لكفاه، إن الله مع الصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. وكان علي يقول ألا إن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد، ثم يصيح بأعلى صوته ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. فالإيمان الكامل يكون بالصبر الكامل، بالقوة، قوة الشكيمة وقوة العزيمة في طاعة الله وفي ذات الله عز وجل. وانظر كيف أنعم الله جل جلاله على عبده ونبيه أيوب، وقال إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنا وجدناه صابرا. أنعم الله عز وجل على عبده بالصبر، فإذا أردت أن ينعم الله عليك فاصبر وما صبرك إلا بالله. والعبرة بالخواتم والعبرة بالعواقب، وكم من أناس ظلموا ثم تبدلت الأمور فأصبح ظالمهم بين أيديهم، وكم من أناس أهينوا وحرموا حقوقهم فتأذن الله لهم بالفرج. فاصبر صبرا جميلا، والصبر الجميل ألا تشتكي لغير الله العظيم الجليل. الصبر الجميل انشراح الصدر وطمأنينة القلب بأن الله ناصرك وأن الله مؤيدك. الصبر الجميل عدم الضجر وعدم السآمة وعدم الخور وعدم الضعف وعدم الوهن، فإن الله على كل شيء قدير. ولا تجعل شيئا عسيرا على ربك، فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. جعلنا الله وإياكم من الصابرين، ثبتنا وإياكم على مرضاته وأرحم الراحمين، والله تعالى آمين.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يرد الإمام إذا أخطأ في الدعاء؟ أثابكم الله.
لا يرد الإمام إذا أخطأ في الدعاء، لا يتكلم المأموم إلا عند الحاجة لتصحيح القرآن، هذا الذي ثبتت به السنة. أما الدليل على المنع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، كما في حديث زيد بن أرقم في الصحيحين عنه رضي الله عنه، كنا في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فالأصل ألا يتكلم المصلي. ومن هنا عند العلماء شيء يسمى الأصل، فلما ورد هذا الحديث دل على أن الأصل ألا يتكلم المصلي، فجاءت السنة أن يتكلم في الفتح على الإمام عند خطأه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ارتج عليه في الصلاة، فلما سلم قال: أفي الناس أبي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن التسبيح للنساء إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، فأذن للفتح. ومن هنا قال بعض العلماء أنه يمكن أن يسبح، أما أن يفتح بالكلمة وبالجملة فلا، لا يتكلم. لكن الأشبه أن الدعاء يترك، والإمام ينبغي عليه أن لا يرتل الدعاء ويجعل له نمطا معينا من الأدعية لا يجاوزها، بل عليه أن تخير جوامع الدعاء التي ثبتت بها السنة، وإذا نسي دعاء اعتاض بغيره، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: مدرس الحلقة يضع لنا درسا يوم الاثنين بعد صلاة المغرب، ولا ينتهي من درسه إلا عند الإقامة، علما أن الدرس خارج المسجد ويضيع علينا أجر الصفوف الأولى، أفيدونا أثابكم الله.
وفي خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء إذا كان هذا العلم متعينا عليك، أي علم متعين، وكان العالم محتاجا لطلابه وأخرهم عن فضائل، فالعلم من أفضل الفضائل، ولذلك إذا نويت في قرارة قلبك الصف الأول وتأخرت عن الصف الأول ولكن أدركت الصلاة كاملة، ويترككم تذهبون تتوضؤون إذا احتجت للوضوء والتجديد وتدرك الصلاة كاملة، نعم. لكن أما إدراك الفضائل الصف الأول ونحوه، فالعلم الذي أنت فيه أفضل من كل العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة التمام. فلا شك أن العلم أفضل العبادات. ثانيا، أنك لو نويت في قرار قلبك أنه لولا هذا الدرس، مثلا بعض الأحيان في الحرمين يكون الدرس بعيد عن الصفوف الأول ولا يتمكن الطالب مثلا يدرك الصف الأول، وحينئذ يعلم أن هناك مسائل شرعية وأحكام شرعية يريد أن يدرسها ويضبطها، وهو مؤتمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حفظ هذا العلم. فإذا نوى في قرارة قلبي أنه لولا الدرس لأدرك الصف الأول كتب له الأجران، وهذا الذي ينبغي عليك أنك تنوي هذا، ولا تسيء الظن بمدرسك، وعلى طلاب العلم أن يحسنوا الظن بمدرسيهم ومعلميهم، وإن شاء الله الظن بمدرس التحفيظ وغيرهم أن يكونوا في الأكمل والأفضل. وننصح هذا المدرس أنه إذا كان هناك مجال لتأخير الدرس بعد الصلاة وأن طلابه يدركون الصفوف الأول ثم بعد ذلك يرجع معهم، فهذا أفضل، وعليه أن يتحرى ذلك وأن يحرص عليه حتى يصيب الفضائل، فهذا أعظم لأجله وأجلهم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إني مريض بسلس الريح، فماذا أفعل إذا انتقض وضوئي، وهل أصلي السنة بنفس الوضوء؟ أثابكم الله.
لك حالتان: الحالة الأولى أنك إذا توضأت إما أن يكون عندك قدرة على أن تمسك الريح أو يستمسك الريح معك بقدر ما تصلي ثم يعاودك، فكل من استطاع أن يستمسك معه الريح أو البول بقدر ما يصلي هذا يجب عليه أن يتوضأ ويصلي صلاة صحيحة في هذا الوقت، ولو فاتته الجماعة فإنه مرخص له بفواتها، لأن هذا متعلق بشرط الصحة، والجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، ولذلك ذكر من أسباب التخلف عن الجماعة مثل هذا العذر. الحالة الثانية أن لا تجد وقتا يمكنك أن تصلي فيه، فالحكم أنك في بداية كل وقت للفريضة تتوضأ ثم تصلي الفريضة ونوافلها القبلية والبعدية وما شئت من النوافل حتى ولو خرج معك الريح، وتصبح في حكم الطاهر، هذا من العفو، لأنه لا يمكنك أن تمسك الريح ولا يمكنك أن تصبر عليه. وأستأذنكم بالخروج، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.